بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. الله عز وجل في كتابه العظيم ضرب الأمثال، يعني إنسان أرسل ابنه إلى باريس لينال الدكتوراه من السوربون، هذه المدينة العملاقة الكبيرة الواسعة، فيها حدائق، فيها دور سينما، فيها دور لهو، فيها متاجر، فيها دوائر حكومية. نقول هذا السؤال الدقيق الإيديولوجي: ما علة وجود هذا الشاب في هذه المدينة العملاقة؟ إنها علة واحدة، هي الدراسة. علة وجوده الوحيدة في هذه المدينة الدراسة. هذا لا يمنع أن يجلس في مطعم يأكل، لا يمنع أن يشتري كتابا يقرأ به، مجلة راقية يتصفحها، هذا شيء لا يتناقض مع علة وجوده. لكن علة وجوده الأساسية، سبب وجوده في هذه المدينة في هذا المكان، هو الدراسة. ألا ينبغي أن نسأل: ما علة وجودنا في الدنيا ونحن البشر ولنا خالق عظيم ورب كريم وإله مسير؟ لماذا جاء بنا إلى الدنيا؟ الحقيقة أنه في إجابات. افتح القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للعبادة. والعبادة خضوع لمنهج الله، خضوع لتعليمات الصانع، والجهة الصانعة هي الجهة الخبيرة الوحيدة، خضوع لتعليمات القوي وتعليمات الغني وتعليمات العليم. أنت حينما تقتني آلة بالغة التعقيد، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، لا تستخدمها قبل أن تقرأ تعليمات الصانع. وأنت أعقد آلة في الكون، وهذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. ألا ينبغي أن تسأل من حين لآخر: لما أنا في الدنيا؟ ما علة وجودي في الدنيا؟ ما الذي ينبغي أن أعمله في الدنيا؟ الحقيقة الدقيقة أن هذا الدين العظيم يمكن أن يضغط في كليات. أحد هذه الكليات الفكر، الإيديولوجيا، العقيدة. لما أنت في الدنيا؟ الجانب العقدي في الإنسان، التفكيري، نعم، الإيديولوجي إن صح التعبير. ينبغي أن تقتطع من وقتك وقتا لتعرف من أنت. أنت المخلوق الأول عند الله، أنت المخلوق المكرم، أنت المخلوق المكلف. من عرف نفسه عرف ربه. علة وجودك أن تؤمن بالله أولا، إيمانا مبنيا على تفكر في خلق السماوات والأرض، وهذا الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. ثم أن تتبع تعليمات الصانع فتستقيم على أمر الله، افعل ولا تفعل. وهذه التعليمات لها جانبان: جانب سلبي هو الاستقامة، وجانب إيجابي هو العمل الصالح. أن تقول بالاستقامة: أنا ما كذبت، ما غشيت، ما أحبطت مسعى إنسان، ما فرقت بين زوجين، بالاستقامة. والعمل الصالح: أنفقت من مالي، من علمي، من جهدي، من سمعتي، من خبرتي. فهذا العمل الصالح جانبه السلبي الاستقامة، والإيجابي العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. وقد يغيب عن ذهني الإخوة المشاهدين أن علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح. ما الدليل؟ الإنسان إذا قارب أجله يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. لما سمي العمل صالحا؟ لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. فالحقيقة الغنى والفقر بعد العرض على الله. بعد العرض على الله نقول فلان غني وفلان فقير. أما الحظوظ الدنيوية، القوة حظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، هذه الحظوظ الدنيوية أعطيت لنا في الدنيا عطاء ابتلاء. أنت إن كنت قويا مبتلى بالقوة، إن كنت ضعيفا مبتلى بالضعف، إن كنت غنيا مبتلى بالغنى، إن كنت فقير مبتلى بالفقر. يعني ما أنت فيه. الدعاء النبوي الرائع: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب. دقق في هذا الدعاء الرائع: ما رزقتني مما أحب، رزقتني مالا ليكون في طاعة الله، في خدمة الخلق، في تأسيس جمعيات خيرية، معاهد شرعية، مستشفيات، إطعام الجياع. هذا المال قوام الحياة. أعطيتني جاها، أستخدم هذا الجاه لنصرة الضعيف. لذلك إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله، يجب أن تكون قويا، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. لذلك ورد: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لكن إذا كان طريق القوة على حساب المبادئ والقيم، الضعف وسام شرف لك. فابحث عن المال كي تنفقه في إطعام الجياع، وفي تعليم الأطفال، وفي رأب الصدع بين أفراد المجتمع. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. مرة ثانية: لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. والعمل الصالح مرة ثانية يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. لكن إن عرفت الله خضعت لمنهجه، إن عرفت الله تقربت إليه، إن عرفت الله أحسنت إلى خلقه، إن عرفت الله كان عملك صالحا في الدنيا. وكيف تعرفه؟ إما تلقينا أو تفكيرا. هذه الآيات الكونية التي بين يديك عظيمة جدا. الله عز وجل قال مثلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا القرآن الذي جاءنا قبل 1400 عام أشار إلى أرض في الشرق الأوسط اسمها غور فلسطين، هي أخفض نقطة في الأرض. ما كان في أدوات كشف مسافات، ما كان في أشعة ليزر. فالقرآن جاء بحقائق قبل 1400 عام الآن كشفناها. هذا يؤكد بلا شك إطلاقا أن الذي خلق الأكوان أنزل هذا القرآن. بالمناسبة في بالقرآن 1300 آية تتحدث عن الكون والحياة، وهذه الآيات فيها إعجاز، يعني في إشارات إلى حقائق لم تكن معروفة وقت نزول الوحي، الآن عرفت. هذا يؤكد تأكيدا قاطعا أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد على ما يسرت لنا من إتمام القرآن في رمضان والتوفيق للصيام والقيام. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.